بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، أولا أحمد الله عز وجل على ما أنعم علينا بالإسلام أولا، ثم بهذه العقيدة السلفية ثانيا، وبمثل هذه الاجتماعات التي نتذاكر فيها العلم. ثم أشكر الإخوة الذين رتبوا لهذا اللقاء، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نقوله وبما نستمع إليه. لا شك أن الله عز وجل بعث نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق، وأيده بصحابته الذين ضحوا لأجله بالغالي والنفيس، والله عز وجل ذكرهم مشيدا بموقفهم من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. ذكر الله عز وجل هنا أنه أرسل هذا النبي، أرسله بأمرين عظيمين عليهما مدار السعادة والفلاح كله، وهو العلم الصحيح والعمل الصالح. هو الذي أرسل رسوله بالهدى، هذا هو العلم الصحيح، ودين الحق هو العمل الصالح. ما من خير في الدنيا إلا وينضوي تحت هذين الأمرين، وكل ما لم يكن كذلك فليس من الخير في شيء. ثم أشاد الله عز وجل بأولئك الصحابة، أشاد بموقفهم و إخلاصهم وتفانيهم في نشر هذا الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. قال: محمد رسول الله، والذين معه أثنى عليهم بأمور عديدة، أولها كونهم معه، هذه الفضيلة العظيمة التي اختص الله عز وجل اختصهم بها، وهذه الفضيلة لا يمكن أن تدرك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، والذين معه. ثم ذكر فضائلهم، منها أنهم أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه، وصفهم الله عز وجل وأثنى عليهم بكثرة العبادة وبالإخلاص في العبادة، وزكاهم في نياتهم وإخلاصهم. أولئك الصحابة هم رمز الحق و رمز السعادة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهم المعيار الذي توزن به الأمور. الأمور لما توزن لا بد لها من معيار. صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم المعيار، فمن كان على منهجهم وهو الذي اتبع هذا الحق، ومن جاف منهجهم ولم يكن على منهجهم فهو محروم عن الحق بحسب بعده عنهم وعن منهجهم. ولا زال أهل السنة والجماعة يوصون حتى في كتبهم التي ألفوها في العقيدة، لا زالوا يوصون بما كان عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك ما ألفه إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد رحمه الله من رسالة مختصرة في العقيدة، بدأها بقوله: أصول السنة هي التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا بدأ رسالته. والذي ينظر إلى الانحرافات التي كانت بسبب البعد عن منهج الصحابة يعلم أهمية هذه البداية التي نجدها من هذا الإمام الذي لقب بإمام أهل السنة والجماعة. كثير من الفرق هم الذين تنكبوا منهج الصحابة رضي الله عنهم، ولكن حديثي اليوم عن فرقة لم يكن انحرافها عن سوء قصد، ولم يكن انحرافها عن أداء وعداوة للحق لأنه حق، بل إن هذه الفرقة قد نصبت العداء مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة حرصهم على الإسلام، من شدة حرصهم وإرادتهم للتمسك بهذا الدين ناصبوا العداء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصحابة كل من اتخذهم قدوة فهو سعيد، وكل من جاف منهجهم فهو شقي بحسب موقفه وموقعه منهم. وأولئك الخوارج قد وقعوا في انحرافات خطيرة، وكما ذكرت وقوعهم في الانحراف ليس بسبب سوء قصدهم، وإنما بالغلو في نصرة الإسلام. ذكر كثير من الأئمة وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ذكروا أسباب وقوع الفرق في البدع. وهذه الأسباب لماذا تذكر؟ تذكر لبيان أن هذه الأسباب التي كانت سبباً لوقوع أولئك في الانحراف ستظل أسباباً خطيرة يجب اجتنابها واجتناب وسائلها. ومن هذا الباب ذكر شيخ الإسلام في كتب كثيرة، منها كتابه الفرقان، ذكر أسباب وقوع كثير من الفرق في البدع، فذكر أن سبب وقوع بعضهم في البدع سوء قصدهم من الأساس وفساد غرضهم من الأساس. فأصل بدعة أولئك مبنية على الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكذيب الأحاديث الصحيحة ومجافاة الصحابة ومنهجهم. منهجهم مبني على مجافات الصحابة ومجافات منهجهم والكذب عليهم واتخاذ هذا دينا. وهناك من كان أصل بدعتهم وهم القدرية عجز عقولهم عن الإيمان بقدر الله من جهة والإيمان بأمره ونهيه ووعده ووعيده من جهة أخرى، ظنوا أن ذلك ممتنع، لم يهتدوا إلى الجمع بين الأمر والقدر. وقد ألف شيخ الإسلام رحمه الله رسالة مستقلة في هذا التي اشتهرت بالتدمرية. هذه الرسالة ألفها لبيان الجمع بين الشرع والقدر. وهناك فرقة أخرى وهم المرجئة، كان أصل بدعتهم التقصير في معرفة حقيقة الإيمان، فأخرجوا الأعمال من الإيمان، وترتب على ذلك إهمالهم لعلاقة أعمال القلوب بالإيمان، وبالتالي إهمال أحكامها العظيمة التي هي أعمال القلوب، مع أنها أصل الإيمان وأساسه، وأهملوا تفاضل تلك الأعمال وتفاضل الناس فيها، وترتب على ذلك أمور خطيرة، منها انحسار مفهوم العبادة عندهم وتضييقه، حتى جاهر بعضهم في القرون المتأخرة جاهر بإنكار دخول أعمال القلوب في العبادة والتأله أصلا، وترتب على ذلك ما ترتب من تسويغ الشرك بكثير من أنواعه. هذا الانحراف سببه التقصير في معرفة الإيمان، وبسبب هذا التقصير أخرجوا من الإيمان ما هو أساسه وأوله وهي أعمال القلوب. أما الخوارج الذين نتحدث عنهم، فقد بيّن شيخ الإسلام أن سبب وقوعهم في بدعة الخروج من هنا نصه، نص شيخ الإسلام، من سوء فهمهم للقرآن، لم يقصدوا معارضته لكن فهموا منهم ما لم يدل عليه، فظنوا أنه يوجب تكفير أرباب الذنوب. لماذا؟ من غيرتهم على الإسلام ومن تصلبهم كما يزعمون على الإسلام، فكل من كان عنده شيء من التقصير يخرجونه من الملة. إذ كان المؤمن هو البر التقي، قالوا فمن لم يكن برا تقيا فهو كافر وهو مخلد في النار. ثم قالوا وعثمان وعلي ومن والاهما ليسوا بمؤمنين، لأنهم حكموا بغير ما أنزل الله، فكانت بدعتهم لها مقدمتان: الأولى أن من خالف القرآن بعمل أو برأي أخطأ فيه فهو كافر، والثانية أن عثمان وعلي ومن والاهما كانوا كذلك. هذا نص كلام الشيخ الإسلام في الفرقان بين الحق والبطلان. طبعا ذكر عثمان وعلي رضي الله عنهما هنا ليس لأنهم يكفرونهما فقط، وإنما لبيان أنهم لما بدأوا يكفرون بدأوا بهؤلاء. عثمان وعلي في عصرهما أفضل البشر على الإطلاق، فبدأ تكفيرهم بهذين العظيمين. ثم بيّن شيخ الإسلام خطورة هذه البدعة الشنيعة. لاحظوا هنا لماذا كفروهم؟ لأنهم خالفوا القرآن وحكموا آراء الرجال. ثم بيّن شيخ الإسلام خطورة هذه البدعة الشنيعة وقال: ولهذا يجب الاحتراز من تكفير المسلمين بالذنوب والخطايا، فإنه أول بدعة ظهرت في الإسلام، فكفر أهلها المسلمين واستحلوا دماءهم وأموالهم، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث صحيحة في ذمهم والأمر بقتالهم. قال الإمام أحمد: ابن حنبل رحمه الله صح فيهم الحديث من عشرة أوجه، ولهذا أخرجها مسلم في صحيحه وأفرد البخاري قطعة منها. وهم مع هذا الذم إنما قصدوا اتباع القرآن، فكيف بمن تكون بدعته معارضة القرآن والإعراض عنه وهو مع ذلك يكفر المسلم كالجهمية. الخلاصة هنا أن الخوارج مع أن حرصهم على الإسلام الشديد ومن هذا المنطلق يكفرون أصحاب الكبائر من المسلمين لأنهم قصروا في الإسلام، مع ذلك كله وقعوا في بدعة هي أخطر البدع على الإطلاق بالنظر إلى آثارها، وهي بدعة الخوارج. وهذه البدعة هي البدعة الوحيدة التي صحت فيها الأحاديث من وجوه كثيرة، وكما ذكر الإمام أحمد صحت فيها الأحاديث من وجوه عشرة، يقصد أنها مروية من عشرة من الصحابة، وممن خرجها مرتبة ترتيبا رائعا جدا الإمام مسلم رحمه الله، أخرجها في كتاب الأمارة، لأن أكثر هؤلاء الخوارج يكون قصدهم في كثير من الأحيان منازعة الحكام في الدنيا في أمور الدنيا. الآن هنا ترى ما هو السبب الذي أوقعهم في هذه الهفوة وفي هذه الحفرة؟ أنا هدفي من هذه المحاضرة أن ننتبه إلى هذا الأمر، وإلا الحديث عن الخوارج معروف، والحديث عن أسباب بدعهم معروفة. أريد أن ألفت النظر إلى هذا السبب وسأركز عليه إلى نهاية المحاضرة. هذا السبب أن الشيطان قد نجح في استدراج الخوارج إلى معاداة الجهة التي يمكنها تحصينهم في هذا الباب. ترى إذا وقعوا في البدع وفي الانحرافات في زمن الصحابة، ما هي تلك الجهة التي يمكنهم أن يرجعوا إليها وتحصنهم تلك الجهة؟ ما هي تلك الجهة؟ هي جهة الصحابة. ماذا فعل الشيطان؟ لا زال يسعى فيهم وبهم حتى أوصلهم إلى معاداة الصحابة، وهي الجهة الوحيدة التي سيجدون معها الحق، وهي الجهة الوحيدة التي تمثل الحق في ذلك الوقت، هي الجهة الوحيدة. نجح الشيطان في استدراجهم وإيصالهم إلى معاداة تلك الجهة. واضح يا مشايخ؟ فعادوهم حرصا على الإسلام، وهكذا يكون الجهل بالمصادر وبالعلماء. والخوارج أيها الإخوة تنقسم إلى فرق كثيرة، وتتفرع من هذه الفرق فروع شتى، ويجمع هذه الفرق كلها أمور منها. هناك بعض المسائل اختلف فيها الخوارج، وهناك بعض المسائل اتفقوا عليها. أنا أذكر ما اتفقوا عليه. الأمر الأول التكفير بغير مكفر، هذا الذي يذكر عن الخوارج أنهم يكفرون بالذنوب والكبائر، هذا ليس دقيقا. المفروض أن يقال التكفير بغير مكفر. جمهورهم يكفرون بالكبيرة، بعضهم وهم قلة يكفرون بالصغائر أيضا مع الإصرار، وبعضهم يكفر بالإصرار على المعصية كبيرة كانت أم صغيرة، وبعضهم يكفر كل من يخالفه من المسلمين، كل من خالفه يكفره، مثل الأزارقة والنجدات. بل يكفر كل من لم يهاجر إليهم ولو كان على مذهبهم، إذا كنتم تتذكرون هذه الأمور تتكرر، هذه الأمور تتكرر لأن النفسية واحدة والمنهج واحد. كل من لم يهاجر إليهم فهو كافر، ويحكمون أيضا على دار مخالفيهم من المسلمين بأنها دار كفر. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، اتفقوا أيضا على استحلال دم من كفروه. التكفير مقدمة. هذا الذي يريدون أن يقتلوه كيف يقتلونه وهو مسلم له ذمة الله ورسوله؟ كيف يقتلونه؟ يقتلونه أولا يكفرونه. ما دام أنه كافر يستحلون دمه. كل هذه الأمور ليست مهمة في هذه المحاضرة، المهم هو هذا الذي أذكره. كلهم يتفقون على تكفير علي وعثمان رضي الله عنهما، وعلى تكفير أصحاب الجمل كلهم، وعلى تكفير أصحاب الحكمين كلهم، وكل من رضي بالتحكيم. إذن لم يبقى من الصحابة إلا النادر، وهذا النادر أستثنيه احتياطا. واضح؟ ومن لم يكفروه أيضا وقع في جهة ليست أهلا لأن يؤخذ الحق منه، لأن يؤخذ الحق منه، وبالتالي حرموا أنفسهم من هذه الجهة التي هي الوحيدة في تمثيل الحق. واضح يا مشايخ؟ يقول شيخ الإسلام: فأصل قول الخوارج أنهم يكفرون بالذنب ويعتقدون ذنبا ما ليس بذنب. أحيانا يكفرون بما ليس بذنب، يعني مباح، بل أحيانا يكفرون بما هو مستحب، بل أحيانا يكفرون بما هو واجب، مثل تكفيرهم لعلي بن أبي طالب وخصمه. الواجب في ذلك الوقت كان هو العمل على إيقاف نزيف الدماء، هذا الذي عملوه، ومع ذلك كفروه. هذا الذي نراه عند الخوارج ورثه متأخروهم عن متقدميهم نحو مما سبق، فكفروا أصحاب الكبائر وغيرهم وأخرجوهم من الملة. أنا أتحدث عن الخوارج المعاصرين. وما ذكر في الأحاديث أن الخوارج يقتلون أهل الإسلام، لماذا يقتلونهم؟ لتسررهم في التكفير. والغريب أنهم كما ورد في الحديث يدعون أهل الشرك والأوثان. ومن حماقاتهم في ذلك أنهم كفروا في زمن علي بن أبي طالب بعد موت عثمان رضي الله عنه. من أفضل الناس في زمن علي؟ هو بعد موت عثمان رضي الله عنه كفروه، بل رأوا أنه أخطر الكفار، ليس كافرا فقط وإنما هو أخطر الكفار وأوجب من يجب قتله، وانبرى لذلك العمل المشؤوم أحدهم وهو عبد الرحمن بن عمرو المرادي الحميري الكندي المعروف بابن ملجم، وكان من الزهاد المعروفين يضرب به المثل في الزهد ومن قراء القرآن، ولكنه وقع في داء الغلو وتولدت لديه قناعة بتكفير علي بن أبي طالب، وهذا ما يؤكد خطر التسرع في التكفير. ثم قام باغتياله رضي الله عنه، مما أحدث فتنة أخرى سببها هؤلاء الخوارج. وابن ملجم عند الخوارج من أفضل الأمة، مع أنه أشقى هذه الأمة بالنص الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولجهل الخوارج قلب الموازين فجعلوا الحق باطلا والباطل حقا ومدحوا هذا المجرم، حيث قال قائلهم وهو عمران ابن حطان الخارجي يقول: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. أوفى البرية. وقد أجابهم، طبعا هذا من انتكاس القلوب والفطر وعمل القلوب، أسأل الله عز وجل العافية والمعافاة. أجابهم أحد العلماء في أبيات على قافيتها ووزنها فقال: بل ضربة من شقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش خسرانا، إني لأذكره يوما فأحسبه أشقى البرية عند الله ميزانا. ومن ذلك ما قاله أحدهم لعلي بن أبي طالب، قال: يا ابن أبي طالب، لا نريد بقتلك إلا وجه الله والدار الآخر. واضح يا مشايخ؟ كثير من الإخوة يستغرب من مواقف الخوارج المعاصرين، وأنهم كيف موقفهم من فلان وهو من العلماء، هذه نفسيتهم مع الصحابة. ومن الغريب أن الخوارج الذين عاصروا الصحابة وانطبقت عليهم تلك الصفات التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا ينظرون إلى أنفسهم على أنهم ينظرون إلى أنفسهم أنهم هم يمثلون الحق، وأن الحق منحصر فيهم، غير مكترثين ومكترثين بأعلام الصحابة رضي الله عنهم. أقول هذا وأنا أتذكر موقف المتأثرين بهم من المعاصرين ويحملون نفس أفكار الخوارج. هل يتوقع أن يعترفوا بأنهم الخوارج؟ لا، الخوارج كانوا ينفرون من هذا، فلا أحد يعترف بأنه من الخوارج. ولكن هذه الظاهرة موجودة في المتطرفين المعاصرين، فتجدهم يكفرون خيار هذه الأمة ويأمرون بقتلهم لأتفه الأمور، ولا يعتدون في تكفيرهم للمعين بموانع التكفير من الجهل والإكراه والخطأ والعجز والتأويل. يقول أحدهم: إن جميع المجتمعات الإسلامية التي تزعم الانتساب للإسلام اليوم هي مجتمعات جاهلية لا يستثنى منها أحد. وألف أحدهم كتابا أسماه الإيضاح والتبيين في أن الطواغيت وجيوشهم كفار على التعيين. وأحدهم ألف كتابا أسماه الآيات والأحاديث الغزيرة في كفر قوات دير الجزيرة. طبعا ليس همي في هذه المحاضرة ذكر مخازيهم، وإنما أريد أن ألفت الانتباه لهذا السبب الذي أشرت إليه، وهو الابتعاد عن العلماء الراسخين أو الابتعاد عن الجهة التي تمثل الحق في كل عصر. ولذلك لا بد من التمسك بالكتاب والسنة على منهج الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، ومن كان على منهجهم من التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. خطورة الاستهانة بمصدر الحق، كما قلت لكم، هذا هو الموضوع الذي أريد أن أوضحه وألفت النظر إليه. مصدر الحق وجهة الحق إن من أهم أسباب الهداية بعد فضل الله تعالى أن يهتدي الإنسان إلى الجهة التي تحمل الحق. ولأهمية ذلك، فإن الشيطان يحرص أشد الحرص على تشويه صورة الجهة التي تمثل الحق حتى لا يتوجه إليها الباحثون عن الحق. الباحثون عن الحق كثر في هذا الوقت وفي غير هذا الوقت، الذين يبحثون عن الحق كثر. هؤلاء الكفار الذين هم في حمأة وثنيتهم وشركهم ومخازيهم، ترى كثير منهم يبحث عن الحق، ولكن من النادر منهم أن يفكر في الإسلام. لماذا؟ لأن المجرمين قد شوهوا صورة الإسلام بشكل لا يتوقع منه أي خير. كما أن أهل الباطل عموما كلهم يحرصون على ذلك أشد الحرص. على ماذا؟ على تشويه صورة صاحب الحق، لأن جهة الحق تهديد لباطلهم ولمصالحهم التي يحصلون عليها من خلال باطلهم وضلالهم. أنا أذكر هنا أمثلة لتشويه صورة صاحب الحق. من أشهر الأمثلة في ذلك الأنبياء والرسل عليهم السلام، فأكثر من أرسلوا إليهم لم يتبعوهم، بل استخفوا بهم واتهموهم بكل نقيصة تحلو لهم، واعتبروهم من أبعد الجهات عن الحق. يقول الله عز وجل: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون، فتولى عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. هذا عموما. أما التهم التي كان يوجهها المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم فكثيرة، وقد ذكرها الله عز وجل بالتفصيل. لماذا ذكرها؟ لنعلم أن الباطل وأهله لا يختلفون كثيرا مع مرور الأيام والدهور، بل قد تختلف الأساليب حسب اختلاف الوسائل، وإلا نفس النفسية ونفس الباطل ونفس أصحابه. مما ذكره الله عز وجل عنهم قوله سبحانه: وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. هذه شبهة. لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا، أو يلقى إليه كنز، أو تكون له جنة يأكل منها، وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. هذا الرجل مسحور. وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا، أهذا الذي يذكر آلهتكم؟ هو هذا؟ أين هو من آلهتنا وآلهتهم؟ إيش آلهتهم؟ أهذا الذي يذكر آلهتكم؟ وهم بذكر الرحمن هم كافرون. ويقول الله عز وجل: وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا، أهذا الذي بعث الله رسولا؟ الله عز وجل ما وجد إلا هذا. إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. نحن الصابرون صبرنا على آلهتنا وتواصينا بالصبر على آلهتنا، وإلا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. يقول الله عز وجل: وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. ويقول الله عز وجل: لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. مثل ما نجد في وسائل الإعلام الآن في كثير من الأحيان يعرضون الباطل وكأنه شيء متفق على صحته، وكأن الخصم أيضا يسلم لهم. أحيانا تستغرب من كثرة العويل هنا وهنا، ومن كثرة تستغرب حتى يشككوك في نفسك. وقد ظل حرص الشيطان وأعوانه على تشويه صورة الإسلام ونبي الإسلام على وتيرة واحدة عبر التاريخ. من ذلك أذكر النماذج ما نجده عند المستشرقين من أنواع الكذب والافتراءات التي لا تليق بأي إنسان عاقل فضلا عن أفضل من عرفته البشرية وهو النبي صلى الله عليه وسلم. وقد نسجت الكنيسة على مدى القرون للنبي صلى الله عليه وسلم صورا مغرقة في الفضاءة والبشاعة والشناعة، وانتقصت من شخصيته وأخلاقه وسيرته صلى الله عليه وسلم حتى غدا عنه عندهم رمزا للشر في الأرض، وهم أولى بكل نقيصة يتهمون بها النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يزيدوا في الحقيقة على أن حرموا أنفسهم من الخير الذي أرسله الله به، فكان النار أولى بهم. ومن تلك التهم أنه صلى الله عليه وسلم عندهم جاهل كاذب ابن الشيطان مبدد الحكمة الإلهية والإنسانية، وأنه والله بعض تهمهم يعني مع أنها تثير الاشمئزاز والاستهجان وفي نفس الوقت تضحك. قال أحدهم بل قاله أحدهم وقلده كثيرون، قالوا إن محمدا لم يدعو إلى التوحيد وإنما دعا إلى عبادة الأوثان، وبالتالي فهو كافر وهم موحدون. ويقول أحدهم إن محمدا لا يملك دليلا واحدا أو معجزة واحدة تشهد على نبوته. واضح دلائل النبوة للإمام البيهقي في 6 مجلدات، وعمى بصائرهم وبصيرتهم لا حد لها وليس لها علاج. انظروا نماذج من هذا الذي ذكرته لكم في هذا الكتاب، وهو كتاب جميل ينبغي أن يكون عند كل طالب علم وخاصة الخطباء والذين لهم دروس. الكتاب في 2 مجلدات، مناهج المستشرقين ومواقفهم من النبي صلى الله عليه وسلم، عرض ونقد في ضوء العقيدة الإسلامية. 2 مجلدات ذكر مواقفهم، وأيضا ذكر مواقف من كان منهم عنده شيء من الإنصاف. ومن شدة تشويههم لصورة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يمثل الشر كله، كانت الكنيسة الكاثوليكية تتهم دعاة الإصلاح الديني الذين كانت تدعو إليه الذي كانت تدعو إليه طائفة البروتستانت. هذه الطائفة نشأت بزعامة لوثر ودعوا إلى الإصلاح، وذكروا أن الكنيسة لم يبق فيها للتوحيد شيء، انطمست معالم التوحيد كلها فلا بد من إصلاحه. فخرجت هذه المجموعة يسمونها البروتستانت وزعيمهم لوثر. دارت معارك بين الطرفين، كان أشهرها حرب 30 عاما التي ذهب ضحيتها آلاف البشر. ومن الطريف، هذا هو الشاهد، أن الكاثوليك كانوا يتهمون لوثر وأصحابه بالكفر، وكانوا يسمونهم بالمحمديين. يسمونهم ماذا؟ بالمحمديين، بدعوى تأثرهم بدعوة محمد صلى الله عليه وسلم. في المقابل لوثر كان يتهمهم بأنهم هم المحمديون ولست أنا. والإسلام ونبيه عند الطرفين رديف الباطل، ونبي الإسلام عندهم أقبح صورة يمكن أن يتهم بها أي شخص. ماذا فعلوا؟ حرموا أنفسهم ومن لعبوا بهم من النور الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ولا زالت مواقف المستشرقين تمثل هذا الاتجاه الخطير الذي أباه العقل السليم. أنا أذكر هذا لأن كثيرا من أبنائنا الذين يذهبون إلى تلك البلاد للتعلم يتتلمذون على أبناء هؤلاء المجرمين ويتعلمون هذا الهراء، ثم يأتون إلى بلاد المسلمين على أنهم تربويون وعلى أنهم كذا، ويحملون تلك الشهادات الطويلة والعريضة ويتسلطون على أبناء المسلمين. أنا أقول هذا الذي ذكرته لا غرو في ذلك كله، ولا غرو في بعد أولئك على النور وأهله ومن جاء به. يقول الله عز وجل: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمن بها. لاحظ، الآية هي الدليل. إذا وجدوا جميع الأدلة أيضا لا يؤمن بها. لماذا؟ لأنهم ليسوا أهلا لهذا. وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. فهم ليسوا أهلا أن ينضوا تحت لواء الحمد في الدنيا ويوم القيامة. ومن تلك التهم التي يقصد بها تشويه جهة الحق والتنفير من جهة الحق، ما نجده في هذا العصر من التهم التي توجه للإسلام وأهله عموما. وهذا باب يعني لا ينتهي. يتهم الإسلام بماذا؟ يتهم بأنه دين الإرهاب، مع أن الإرهاب الذي يمارسه المجرمون في هذا العصر لا يخفى على من لديه ذرة عقل أو حياء. يصفون الإسلام بالإرهاب، مع أن أكثر المسلمين هم ضحايا الإرهاب. وهذا في الحقيقة يذكرنا موقف فرعون لما أعلن الحرب على الإرهاب، وقد حكاه الله عز وجل لنا ليكون عبرة. يقول الله عز وجل: وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. خاطب فرعون وهو أشقى البشر في ذلك الوقت، خاطب موسى عليه السلام وهو أفضل البشر في وقته، قال له: ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. وأنت من الكافرين. يقول فرعون هذا مع أنه هو الذي أمر بإبادة جميع الذكور الذين سيولدون لبني إسرائيل. يقول الله عز وجل: تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. أمر بقتلهم لماذا؟ لاحتمال أن يكون فيهم من يهدد ملكه. ومع ذلك يرى أنه لا بد من محاسبة موسى على تلك الفعلة التي حصلت منه خطأ. واضح يا شباب؟ وهكذا هي موازين الكفار دائما. إذا وجدوا في المسلمين منحرفا مدفوعا، قد يكون مدفوعا منهم، قام بشيء مما هم يقومون به، وجهوا إليه جميع الأضواء، قلنا هذا إرهاب 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 إرهاب. طيب، إرهابكم الذي لم يخلو منكم منه بلد من البلدان، إما إرهاب حسي وإما إرهاب معنوي، أين ذهب؟ أقول: وهكذا هي موازين الكفار دائما، وليس الوضع الراهن عما رسمه فرعون ببعيد. وما نعيشه هذه الأيام من نكبة فلسطين خير دليل على أن إرهابهم تجاوز كل الحدود التي يتخيلها المجرمون، وذلك على مرأى ومسمع من العالم الذي لا يستحي في وصف نفسه بالتحضر. والحق أنه كما قاله أحد المهتدين إلى الإسلام من الغربيين يقول: إذا نحن شئنا أن نحصي أكاذيبهم علينا كانت صفحة هي أسود الصفحات في تاريخ التعصب، يشترك فيها أعداء الإسلام قديمهم وحديثهم، سواء منهم العلماء التجريبيون والرواد والقساوسة ورجال الحكومات والكتاب. وكثير من المهتدين إلى الإسلام بيّنوا كيف أن نظرتهم إلى الإسلام كانت مليئة بالحقد والكراهية لما يقذفه إعلامهم من أكوام الكذب والتشويه ضد الإسلام ورموزه وأصوله وشرائعه وأسسه. القصد هنا، لماذا كل هذا الكذب على الإسلام ورموز الإسلام؟ لأن الإسلام على ضعف أهله هو الجهة الوحيدة التي ستعتصم به البشرية لإنقاذها مما هي فيه من الهلاك والدمار، وهم يعرفون. وإلا بعض الإخوة يستغربون لماذا هذه الدراسات الطويلة والعريضة فيه، ولماذا هذه المراكز الرسمية وغير الرسمية للكذب على المسلمين، مع أن وضع المسلمين لا يؤهلهم للمنافسة والصراع معهم. لماذا؟ لأنهم يعرفون أن حضارة الإسلام بأصولها وأسسها هي الوحيدة التي فيها الحق كله. أما تلك الحضارة فهي حضارة القوة، وهذه القوة ليس لها من الأصول والأسس ما تحميها وتؤيدها، إنما هذه موازين القوة. هذا عموما بالنظر إلى الإسلام عموما. أما على صعيد التمسك بالكتاب والسنة، ولازلت في هذا الموضوع، تشويه صورة الحق وإبعاد الناس عن الحق بتشويه الجهة التي تمثل الحق. ضل كثير من المبتدع في هذا الباب، ووقعهم الشيطان في خصام مع الجهة التي تمثل الحق بأبهى صورة. فانظر كيف أن المتكلمين يرون من كان على مذهب السلف يرونه بعيدا عن الاستدلال العقلي، فيزهدون في علومهم حتى يصل بهم الأمر إلى التزهيد فيما يركز عليه أهل السنة والجماعة، وهو الكتاب والسنة على منهج السلف الصالح. كثير منهم تجده يزهد في الكتاب والسنة. لماذا؟ لأنهما بضاعة أهل السنة والجماعة. وكذلك الصوفية، كيف أن بعدهم عن العلم والعلماء أوقعهم في الانحراف، حيث يرى متأخرهم أن المهتمين بالعلم بعيدون عن العلم. هؤلاء الذين يدعون إلى التعلم يقولون هم ما يعملون، بعيدون عن العلم، وبالتالي نحن، يقصدونهم، نحن على الحق، لماذا نحن نعمل؟ طيب أنت تعمل بماذا يعني؟ تعمل بماذا؟ العلم قبل القول والعمل. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أنت تعمل بماذا يعني؟ لاحظ كيف أن ضلال هؤلاء سببه هو عدم الاهتداء إلى الجهة التي تمثل الحق. كلهم يشتركون في هذا. ومن هذا الباب تجد أكثر المبتدعة مشغوفين ومشغولين بتشويه صورة أهل السنة والجماعة، الذين يدعون إلى التمسك بالكتاب والسنة، يشوهونهم بشتى الألقاب، منها لقب الوهابية. إذا نظرتم إلى ألقاب أهل السنة عند الطوائف ستذهلون من كثرة ألقاب أهل السنة عند المبتدعة. فكل من خالف في شيء لقب أهل السنة بتلك الجهة، وبالتالي ألقاب أهل السنة عند الطوائف كثيرة جدا، وبذلك يحرمون أنفسهم ومن يسمعون لهم يحرمونهم من الوصول إلى الحق، لأن السلفية هي الجهة التي تمثل الحق من جميع جوانبه بدءا من مصادر التلقي. فمصادر التلقي في الدين هي الكتاب والسنة على فهم سلفنا الصالح، ومرورا بالاستمساك بالوحي في العقيدة وكذلك في جميع أبواب الدين، وانتهاء بالتحذير الشديد من البدع بأنواعها والأشد من الشرك وصوره، ومن الدعوة إلى الالتزام بالدين كما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح. وما أكثر تلك الجهات التي تحذر من خطر الوهابية والسلفية وتتستر وراء مصطلحات فارغة من الأصولية والرجعية وغيرها، ويدعون أن أهل السنة هم أعداء الوسطية وأعداء الحوار مع الآخر إلى غير ذلك من التهم التي توجه إليهم جزافا من جهات دولية وإقليمية ومحلية، ومن طوائف وقعوا في بعض البدع في بعض جوانب الدين، ولكن الله غالب على أمره ولكن المجرمين لا يعلمون. وعلينا أيها الإخوة ألا نتأثر بتلك الزوابع، وأن نسلك سبيل الدعوة إلى الدين الصحيح متخذين قول الله عز وجل: إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون، وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا، وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، خذ العفو وأمر بالعرف وعارض عن الجاهلين. نتخذ هذا شعارا ودثارا، ونتوكل على الله عز وجل الذي بيده أزمة الأمور، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم. ويقول سبحانه: قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا، وتوكل على الحي الذي لا يموت، وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا، الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. جاعلين نصب أعيننا قول الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. والخلاصة أن من العواصم من الفتن، ومن أهم العواصم من الفتن، أن يكون الإنسان متمسكا بالجهة التي ترشده إلى الحق، وهذه الجهة هي الراسخون من العلماء في هذا الوقت ممن يحملون عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة السلف الصالح، فهم من أفضل الوسائل للثبات على الحق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.